الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الحيض وفي الحديث 39. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. توقفنا في الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم وصلي. وقلنا في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الدم، وليس فيه الأمر بالاستثمار والتلجم، وهذا فيما، لكن جاء الأمر بذلك ما عرفنا خارج الصحيح. وذكرنا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما، ولعلنا قلنا من حديث عائشة، وإنما هو من حديث أم سلمة، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمستحاضة بالاستثفار، ولتستثفر بثوب ثم تصلي. والكلام كثير حول حديث أم سلمة، لكن جاء ما يقويه، فالحديث يثبت فله ما يقويه، يثبت باعتبار طرقه. وهكذا عرفنا أن الأمر بذلك جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، حين قالها النبي عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف؟ فقالت: وأكثر من ذلك أو أشد من ذلك؟ فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: فتلجمي. فقالت: وأكثر من ذلك؟ أو قال: أشد من ذلك؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذي ثوبا، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث كما عرفنا من طريق من؟ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح فيه الضعف، فإن العلماء اختلفوا في هذا الرجل، الجرح فيه مفسر، والجرح المفسر مقدم على التعديل كما هو معلوم. غير أن الأمر بالتلجم يشهد له ما سبق من حديث أم سلمة، فهذا ما يتعلق بالتلجم أو الاستثمار في حق المستحاضة. أما في حق النفساء فالحديث ثابت في صحيح مسلم على ما سبق في الدرس الماضي فيما يتعلق بالنفساء. ولعلنا قلنا ذاك في النفساء ولم يرد في الحيض، وهذا نعم خطأ في من حيث التعبير، وإنما يقال ولم يرد في الاستحاضة، أي في صحيح مسلم لم يرد في الاستحاضة، إنما جاء في شأن النفساء ولم يرد في شأن الاستحاضة، أي في صحيح الإمام مسلم، وإنما الذي جاء في شأن الاستحاضة خارج الصحيح. فخطأ في التعبير لما ذكر لنا حديث مسلم فقلنا هذا وارد في النفساء ولم يرد في الحيض الصبي، وقال ولم يرد في الاستحاضة أي في صحيح مسلم، أما خارج الصحيح فقد جاء من حديث أم سلمة وجاء من حديث حمنة بن جحش على ما سبق إيضاحه. عرفنا معنى الاستثار ومعنى التلجم، معنى الاستثار ومعنى التلجم الذي كان معروف قديما. كيف يكون هذا التلجم نعم الاستثار، ما صفته؟ نعم من استعرض صفته تلجم؟ نعم ها كيف ها يعني تربط، عرفنا أنها تربط نعم في منتصف جسدها شيئا كحبل مثلا أو كشيء من القماش في وسط الجسد كالمحزمة في وسط الجسد كالمحزمة ثم تأتي بقطعة قماش مشقوقة في الطرفين، قطعة قماش ممتدة لكنها مشقوقة في الطرفين، وتجعل طرفا إلى جهة بطنها وطرفا إلى جهة من جهة ظهرها، وتربط الشق نعم الطرف الذي في جهة بطنها إما عند السرة على قول بعض العلماء وإلا في جهة الخاصرة، يعني يمد الشق يكون الربط في جهة الخاصرة هنا وهنا، ومن الجهة الخلفية إما إلى وسط الظهر وإما إلى جهة الخاصرة، فتجتمع نعم الأربطة إما في جهة الخاصرة أو يجعل الرباط في جهة السرة وفي جهة الظهر. هذا وهذا مما ذكر العلماء في كيفية التلجم أو ما يسمى بالاستثار. وإن حصل المقصود بالقطن بحشو القطن فلا حاجة للاستثار، نعم لا حاجة للاستثار إن حصل المقصود وانقطع الدم بحشو شيء من القطن في مخرج الدم فلا حاجة للاستثار لأن المقصود حصل بما هو دونه، لكن إذا لم يحصل بذلك المقصود فتحتاج إلى التلجم أو الاستثار، وهذا باعتبار كما عرفنا ما كان يصنع قديما، وقد حصل ما يغني عن ذلك في هذه الأزمان، وكل هذا من أجل عدم خروج الدم في أثناء الصلاة على الثوب أو على البدن. والعلماء حصل لهم نزاع فيما إذا فعلت هذه الأمور وحصل خروج للدم مع حصول هذا الأمر، حصل هذا الأمر من إدخال القطن ومن التلجم أو الاستثار، ومع هذا حصل شيء من خروج الدم، فإن كان خروج الدم بسبب تقصير في التعصيب، تقصير في التلجم والاستثار كأن يكون هناك خفة في الشد مما أدى إلى خروج الدم على الثوب أو على البدن، فهناك من أهل العلم من يرى أن الوضوء ينتقض بذلك. وإذا كانت في صلاة بطل صلاتها باعتبار أن حصل خروج للحدث عن تفريط. نعم حصل خروج للحدث عن تفريط. أما إذا كان من غير تفريط فإنها معذورة. إذا كان من غير تفريط فإنها معذورة، فعلت ما تقدر عليه من غير تفريط. لكن شدة خروج الخارج، شدة خروج الدم واندفاعه، فإنه تعدى ذلك اللجام مع استحكامه، تعدى مع استحكامه، فإن هذا لا يضر. وكانت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام معتكفة في المسجد ويتساقط منها دم الاستحاضة إلى طست إلى إناء وهي في المسجد، وهذا محمول على هذا الأمر. فإذا ما اشتد دم الاستحاضة ولم ينفع لا الحشو حشو القطن ولا التلجم وهو أيضا الاستثمار، فهي معذورة تصلي على حالها. وإن تجاوز الدم ذلك الموضع فهي معذورة، فعلت ما تقدر عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ففعلت ما تقدر عليه وعجزت عن قطع الدم بالكلية فتصلي على حالها، ولها العذر عند الله عز وجل. وإنما الكلام إذا ما حصل شيء من التفريط، إذا حصل شيء من التفريط، ما حصل شد للثوب مما أدى إلى خروج الدم، هذا في شيء من التفريط. لهذا ذهب جماعة من أهل العلم، علماء الحنابلة والشافعية، إلى أن الوضوء ينتقض بهذا الخروج لحصول التفريط من جهتها. وإن كان القول بانتقاض الوضوء في مثل هذه الصورة فيه شيء من النظر والتأمل، باعتبار أن النقض هو حاصل وإن لم يخرج الدم على الثوب أو على البدن، فإن الدم قد خرج إلى موضع هو في حكم الخارج. نعم حصل له خروج إلى موضع هو في حكم الخارج، ولهذا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم تتوضأ لكل صلاة حتى ولو أحكمت اللجام فإنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا يدل على أن النقض هو حاصل لها ولو حصل الاستحكام. فإذا لم يحصل الاستحكام فالقول بأن الوضوء ينتقض بهذا الأمر، يعني إذا توضأت لاستباحة الصلاة ثم حصل هذا الأمر، تجاوز الدم المحل بسبب عدم الاستحكام، أن وضوءها ينتقض في شيء من التأمل، باعتبار أن الوضوء هو منتقض من قبل هذا الأمر. والاستحكام بالتلجم أو الاستثمار حتى لا يتجاوز الدم المحل فيقع على سائر بدنها أو على ثيابها، وإلا فإن النقض هو حاصل قبل ذلك. لكن على كل تؤمر بإزالة بغسل الدم إذا حصل له خروج وتجاوز عن تفريط منها، فتحتاج إلى أن تغسل ذلك الدم لأن حصل التجاوز من غير عذر عن تفريط، بعكس لو كان بعذر شرعي. إذا كان بعذر شرعي فهي معذورة، أما إذا كان خروج الدم بسبب التفريط منها فهي غير معذورة، فتحتاج إلى أن تغسل الدم الذي خرج منها لأنه خرج وتعدى المحل بغير عذر شرعي. وكذلك تنازع العلماء هل يجب عليها أن تفك الرباط في وقت كل صلاة؟ إذا دخل عليها الوقت هل يجب عليها أن تفك الرباط وأن تغسل الدم ثم تعيد الرباط مرة أخرى وتتوضأ، أو لا تؤمر بذلك، يكفيها مرة واحدة إلا إذا حصل تفريط كما عرفنا فتجاوز الدم المحل بسبب التفريط، فالأمر في ذلك ظاهر. لكن إذا لم يحصل شيء من التفريط حصل استحكام، شدت الرباط وحصل استحكام، فهل تؤمر بإزالة الرباط وغسل الدم في كل مرة أرادت أن تتوضأ فيها، أو يكفيها أن تفعل ذلك مرة واحدة؟ في ذلك نزاع بين العلماء، ونزاع موجود في مذهب الحنابلة، في مذهب الشافعية، وعند غيرهم. منهم من يأمرها بغسل ذلك الموضع بغسل الدم في كل صلاة، ومنهم من لم يأمرها بذلك. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا لا يجب عليها لما في ذلك من الحرج والمشقة، أن تؤمر بفك الرباط إذا أرادت الوضوء، في كل ما أرادت الوضوء تفعل هذا الفعل، تفك الرباط وتغسل موضع الدم، هذا فيه ما فيه من الحرج عليها والمشقة. ولم يأتي بذلك حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث الألباب فهو محتمل، قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب قدره فاغسل عنك الدم وصلي، محتمل أن يراد بذلك فاغسل عنك الدم أي دم الحيض وصلي، أو المراد بذلك فاغسل عنك دم الاستحاضة، وفي حمله على دم الحيض أظهر، وإن كان النزاع قائم بين العلماء في معنى الحديث فاغسل عنك الدم وصلي، لكن ظاهر الحديث أنها إذا انتهت الأيام التي اعتادت أن تحيض فيها تغتسل في ذاك الموضع وتغسل الدم في ذاك الوقت ثم تصلي، ثم في الشهر الآخر تفعل مثل هذا الفعل إذا تجاوزت أو انتهت الأيام التي كانت تحيض فيها، أنها تغسل عنها الدم وتصلي. فالمراد بذلك غسل دم الحيض، هذا أظهر المعنيين في الحديث، وإن كان هناك من أهل العلم حمله على دم الاستحاضة. فالأظهر أن هذا مما لا يجب عليها إذا استحكمت أحكمة التلجم، وما خرج شيء من الدم بسبب تفريطها، أنها إذا توضأت لوقت كل صلاة لا تحتاج أن تفك الرباط وأن تغسل ذلك الموضع ثم تعيد الرباط من جديد لما في ذلك ما عرفنا من الحرج، ولأن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى، وهذا الذي رجحه كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذهب أنه أصح الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وكلام شيخ الإسلام في كتابه في شرح عمدة الفقه في المذهب الحنبلي، في شرح عمدة الفقه في المذهب الحنبلي، فهذا الذي يظهر أن هذا لا يجب عليها، لكن في الشهر الآخر إذا جاءت الأيام التي تحيض فيها وانتهت تلك الأيام، هنا يجب عليها أن تفك الرباط وتغسل الدم أو لا يجب؟ هنا يجب، نعم هنا يجب، في هذا الموضع يجب، في كل موضع تنقضي فيها أيام حيضها فإنها تغسل الدم وتصلي على ظاهر الحديث. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فتفعل هذا في كل مرة تنتهي من حيضها، تغسل عنها الدم وتصلي. أما بعد ذلك هل تؤمر بهذا الفعل في كل صلاة؟ هذا يحتاج إلى دليل ظاهر في المسألة مع ما فيه كما عرفنا من الحرج والشدة، لكن إن حصل شيء من التفريط كما قلنا وتجاوز الدم المحل لتفريطها في تلجمها فهنا تحتاج إلى أن تغسل الدم لأنه تجاوز المحل المعذور في نعم الذي تعذر فيه إلى غيره بسبب تفريطها، فتحتاج حينئذ إلى أن تغسل ذلك الدم الذي خرج منها لأنه حصل كما عرفنا شيء من التفريط من جهتها. وعرفنا أن الواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا الحكم المتعلق بالمستحاضة يشمل كما عرفنا أصحاب الأعذار كالذي به سلس البول، فيحتاج إلى أن يفعل ما تفعل المستحاضة الذي به سلس البول، بمعنى أنه يأتي بالرباط ويربط رأس ذكره ويمنع من خروج البول كما تفعل المستحاضة، يفعل كما تفعل المستحاضة. والكلام المتعلق بالمستحاضة يشمل المستحاضة ويشمل سائر أصحاب الأعذار كمن به سلس البول، فيربط في ذلك الموضع ويمنع من خروج الخارج من خروج البول على ثوبه وعلى بدنه، ويفعل ما تفعل المستحاضة ويتوضأ بوقت كل صلاة على ما سبق إيضاحه وبيانه. وهل ينتقض الوضوء بخروج الوقت أو بدخول وقت الصلاة الأخرى؟ أم أظهر أنه بدخول الصلاة الأخرى، أنه ينتقض بدخول الصلاة الأخرى لا بخروج الوقت، وإنما بدخول الصلاة وقت الصلاة الأخرى. والمعنى لو توضأ صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة ومن به سلس البول توضأ لصلاة الفجر، طلع الفجر فتوضأ ومكث على وضوءه إلى أن طلعت الشمس. إذا قلنا أن الوضوء ينتقض بخروج الوقت فنحكم على هذا الشخص بأن وضوء انتقض بطلوع الشمس، وإذا قلنا أن الوضوء لا ينتقض إلا بدخول وقت الصلاة الأخرى فهو متى ينتقض وضوءه؟ إذا دخل وقت الظهر. نعم، إذا دخل وقت الظهر فحينئذ هو مطالب مأمور بالوضوء بالظهر، هو مأمور بالوضوء للفجر إذا دخل وقت الفجر، فإذا دخل وقت الظهر هو مأمور بالوضوء للظهر، لكن إذا خرج وقت الفجر ما في عندنا ما يدل على أن وضوءه ينتقض بذلك، ما في ما يدل على هذا المعنى. وإن كان النزاع طائب بين العلماء هل ينتقض الوضوء بخروج الوقت أو بدخول وقت الصلاة الأخرى، فالأظهر أنه بدخول وقت الصلاة الأخرى لأنه حينئذ يؤمر بالوضوء لأنه تأتيه أتت عبادة أخرى وقت عبادة أخرى، فهنا يحتاج إلى أن يتوضأ، يتوضأ لتلك العبادة الأخرى. أما إذا خرج الوقت ولم يكن الوقت الذي يليه وقت صلاة فما في من يدل على أن وضوءه ينتقض بذلك، فإذا توضأ للفجر وطلعت الشمس فلا يؤمر بالوضوء، له أن يصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر. نعم، له أن يصلي صلاة الضحى ويصلي صلاة الشروق نعم بوضوء الفجر، ولا يحتاج إلى أن يتوضأ وضوءا آخر إلى أن يدخل وقت الظهر. فإذا دخل وقت الظهر هنا يتوضأ لدخول وقت الظهر. وهكذا. نعم هكذا القول في سائر الصلوات. ومن به سلس البول له هذا الحكم. وإذا كان إذا كانت المرأة تتأذى من التلجم بسبب تحسس في جسدها أو تأذي شديد بسبب حرارة الدم فيحصل لها الأذى والمشقة والتألم من التلجم فهي معذورة، لها أن تزيل ذلك وأن تبقى على حالها وتصلي ولو خرج الدم منها فهي معذورة لما في هذا الفعل من الضرر عليها، فتصلي على حالها ولو خرج الدم لما لها من العذر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والله نعم، فالشيء الذي يحصل به الضرر فهو معفو عنه، فقد يحصل للمرأة شيء من التحسس فتتأذى أذية شديدة من التلجم أو نحوه، وهكذا قد يحصل لها تألم بسبب حرارة الدم فيحصل لها تألم والتهاب شديد بسبب ذلك. فإن كان هذا مما يسبب لها الأذى والمشقة والألم فهي معذورة كما قرر ذلك العلماء، فلها أن تصلي بحالها. لكن إذا كان ما يحصل لها شيء من الضرر فالأصل هي أن تفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا أمر بالاستثمار وأمر بالتلجم، والمعنى واحد، معنى الاستثمار ومعنى التلجم واحد على ما سبقه إيضاحه وبيانه. وهكذا فيما يتعلق بأصحاب الحدث المستمر، إذا كان يتأذى من الرباط فيه شيء من التحسس، فإذا ما ربط في ذلك الموضع حصل له التأذي والتحسس الشديد والألم فهو معذور، شأنه كشأن المستحاضة إذا حصل لها شيء من الألم والتحسس الشديد. لكن يفعل ما لا يؤلمه، ما لا يضره، يتق إنما استطاع. فإن لم يستطع أن يصنع شيئا فهو معذور، فيصلي على حاله ولو خرجت النجاسة على الثوب أو على البدن. نعم شأنه كشأن المستحاضة، فإن دم المستحاضة من النجاسات والبول من النجاسة. فإذا لم يستطع الإنسان أن يتقي النجاسة فله العذر عند ربه سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هؤلاء أيضا من توضع لهم نعم يسموها القصرة، نعم القصرة التي توضع بعد بعض العمليات ونحو ذلك، فيبقى البول يخرج إلى ذلك الوعاء، يخرج من غير تحكم من جهة المريض. فبعض المرضى لجهلهم يتركون الصلاة بالكلية ويقول: كيف أصلي والنجاسة خارجة مني؟ وكل هذا من الجهل ومن الشيطان، والواجب عليه أن يصلي ولو خرج منه البول، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو خرج منه البول فإنه معذور. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيفعل الشخص ما يستطيع أن يفعله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يشترط، وإذا أمكن تخفيف النجاسة فأمر طيب، يعني إذا أمكن أن تزال القربة التي كثر فيها البول عند الصلاة وتستعمل مثلا قربة ليس فيها شيء في وقت الصلاة، فإذا انتهى من صلاته أعيدت القربة التي بنيت بالبول من باب تخفيف النجاسة، ف فأمر حسن إن تمكن إن استطاع الشخص أن يفعل ذلك من غير مشقة ولا حرج. يعني فكون الإنسان يستطيع أن يخفف النجاسة من غير مشقة ولا حرج فهذا أمر مطلوب. إذا لم يستطع أن يتقي النجاسة بالكلية واستطاع أن يخففها فتخفيف النجاسة من الأمور المطلوبة، وإن كان فيه شيء من الحرج والمشقة فالحرج يبتدي سنان. لماذا؟ وش ال لا عرفنا أن المرأة كانت من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة نعم تعتكف وهي في المسجد، في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدم إلى الإناء يخرج الدم منها وهي في المسجد، وهي امرأة ما هي مطالبة لا باعتكاف ولا بصلاة جماعة. ها يتأذى من ايش؟ في رائحة؟ ما في، هو مستحكم في وعاء ما يحصل شيء. نعم هو في وعاء مستحكم يصلي الإنسان الجماعة إذا لم يكن له مانع يمنعه كشدة المرض. إذا كان مجرد هذا الأمر نعم يصلي، وإن كان لأن من ما يخرج البول ما يخرج للخارج ولا تتصاعد منه الروائح المؤذية، يؤدي صلاة الجماعة في بيت الله عز وجل إن تيسر له ذلك. أما إذا كان له عذر آخر كشدة المرض مثلا فهو معذور. ولا يشترط في المستحاضة أن الدم يستمر ولا ينقطع في أي وقت من الأوقات، حتى لو كان ينقطع في بعض الأوقات ويأتي فلا تؤمر بإعادة الصلاة لما في ذلك من الحرج العظيم. يعني جاءها دم الاستحاضة فتوضأت وصلت، فلما انتهت من صلاتها انقطع دم الاستحاضة فترة من الوقت، فهل يقال لها الواجب عليك أن تصلي؟ نعم لا يجب عليها ذلك، فإن دم الاستحاضة قد يأتي في أوقات وينقطع في أوقات هكذا، فلا تؤمر بإعادة الصلاة. لكن لو كان الانقطاع في وقت معلوم عندها تستطيع أن تؤدي الصلاة، أن تتوضأ الوضوء التام وأن تؤدي الصلاة، كان تعتاد أن دم الاستحاضة ينقطع بعد صلاة الظهر مثلا بساعة ويبقى ساعة كاملة ليس له خروج مثلا، هنا تصلي في أول الوقت ولا تنتظر انقطاع الدم؟ لا تنتظر انقطاع الدم إذا كان ينقطع في وقت معلوم، هذا إن حصل مثل هذا الأمر. لكن قد يحصل مثل هذا الأمر في شأن من به شيء من سلس البول، بعض الناس ما عنده سلس مستمر لكن يأتيه ذلك بعد أن يقضي حاجته، إذا قضى حاجته يبقى تقطر للبول فترة من الزمن، كان يحصل التقطر إلى نصف ساعة أو إلى ساعة أو أقل من ذلك بعد أن يقضي حاجته، وإذا ثم ينقطع عنه ذلك التقطر هنا يستطيع أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة، فالواجب عليه أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة، وعليه أن يبادر في قضاء الحاجة قبل الوقت بحيث أن البول ينقطع عنه ويستطيع أن يدرك صلاة الجماعة، يفعل مثل هذا الأمر بدل أن يأتي إلى وقت الظهر ويقضي حاجته في وقت الظهر ويفوت على نفسه صلاة الجماعة، يتقدم إذا كان البول يبقى مقدار النصف ساعة يتقدم بنصف ساعة ويقضي حاجته، إلا إذا جاءت الحاجة في وقت ضيق فهنا معذور. وإن فاتته الجماعة، إن جاءت الحاجة الشديدة في قرب الصلاة قبل ذلك ما كان يحتاج إلى أن يقضي حاجته، ثم جاءت الحاجة قبل الصلاة بوقت يسير فقضى حاجته وما زال البول يخرج منه فهنا معذور، وإن ترك صلاة الجماعة، لأنه يستطيع أن يصلي صلاة تامة بطهارة كاملة، والواجب عليه أن يصلي صلاة تامة بطهارة كاملة، لأن هذا مما يقدر عليه. لكن كما عرفنا من كان في مثل هذا البلاء يسايس نفسه، يكون يقضي حاجته قبل الوقت. وبعض الناس أو كثير من الناس ربما يبقى إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، فيستطيع أن يبادر غالبا بقضاء الحاجة قبل هذا الوقت، يقضي حاجته قبل إقامة الصلاة بربع ساعة، بعشرين دقيقة، بحيث أن الصلاة لا تقام إلا وقد انقطع عنه البول بالكلية، ويستطيع أن يتوضأ وضوءا صحيحا وأن يصلي بطهارة كاملة، فهذا الواجب عليه. فالعبد يتقي ربه ما استطاع، يعني ما كان معجوزا عنه فهو معذور، ما إذا كان يستطيع أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة فيفعل الشيء الذي يستطيعه. إلى هنا، وننتقل إلى شرح السنة.